بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، نقرأ أسئلة باب ما جاء من التغليظ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبده. والأسئلة الثلاثة هي الأسئلة الثلاثة كما تقدم معنا مرارا. السؤال الرابع، ما حكم عبادة الله عند قبر رجل صالح، ومن هو الرجل الصالح؟ طيب قول المؤلف رحمه الله تعالى: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. لماذا سميت فتنة؟ وأيهما أشد؟ طيب، جاء في الحديث: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد؟ قوله في الحديث: فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ماذا يستفاد من هذا الأسلوب أو من هذا اللفظ الذي يليه؟ ما معنى الخلة، وما الفرق بينها وبين المحبة؟ في الحديث: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فيه الرد على الرافضة والجهمية، فما وجه ذلك؟ طيب، الذي يليه: ذكر الخلخالي أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم على وجهين، فما هما؟ الذي يليه: إذا بني المسجد على القبر فما حكم الصلاة فيه، وماذا يصنع بذلك المسجد؟ الذي يليه: ما معنى تجصيص القبور وما حكمه؟ الذي يليه: ما حكم البناء على المقبرة القديمة أو التي انقلبت تربتها؟ طيب، من عمل حائلا بينه وبين المقبرة، يعني داخل المقبرة ولكن عمل حائلا، إما جدار أو نحوه، فما حكم صلاته؟ الذي يليه: ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة مع التعليل؟ ما الرد الذي يليه؟ ما الرد على من قال إن العلة في تحريم الصلاة في المقبرة هي النجاسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير، وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقيام شوال سنة 10 و300.
وابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أحد أئمة الإسلام ممن برع في العلم رحمه الله تعالى، وكان عالي الهمة، وكان ذا دين وسنة واستقامة وصلاح وخير، إلى جانب ما آتاه الله جل وعلا من العلم. وكتابه التفسير يعد أفضل كتاب ألف في المأثور، بل بعضهم يقول إنه أفضل تفسير على وجه الأرض، أفضل تفسير على وجه الأرض. وإن كان بعضهم ككبري أو باعتبار الحجم ذكر الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى أن تفسير بقي ابن مخلد أكبر منه بكثير، أن تفسير بقي ابن مخلد رحمه الله تعالى أكبر من تفسير ابن جرير، كما أن مسند بقي ابن مخلد أكبر من مسند أحمد، ويقول أنه رآه، يقول أنه رآه رحمه الله تعالى. فالحاصل أن تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى يعد من أفضل التفاسير، يفسر بالمأثور عن يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة والتابعين، وكذلك يرجح الأقوال الراجحة بأدلتها وببراهينها، وكان كذلك قد آتاه الله جل وعلا علما قويا في القراءات، كان من العلماء في بالقراءات، وكان كذلك من العلماء باللغة، لذا يرجح ما يرجح تارة من ها هنا وتارة من ها هنا وتارة من ها هنا مما آتاه الله جل وعلا من العلم. وقد ذكروا في ترجمته رحمه الله تعالى أنه ممن لم يتزوج ولم يتسرى قط، لم يتزوج ولم يتسرى قط رحمه الله تعالى، وأجزل له الأجر والثواب.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن سفيان، الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100 وله 64 سنة.
طيب، قوله الظاهر لأن في طبقة سفيان سفيان، في طبقة سفيان سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، ولكن ما استظهره الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا هو الصواب، لأنه قد رواه الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى بطرق كثيرة عن سفيان وهو الثوري. وكذلك سفيان معروف الرواية عن منصور، معروف الرواية سفيان الثوري معروف الرواية عن منصور، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى ذاك الرجل الحافظ الإمام الثقة الجبل رحمه الله تعالى، وكما ذكر أنه كان له أتباع يتفقهون على مذهبه، كان له مذهب كغيره من الأئمة المشهورين، ولكن أصحابه انقرضوا وكذلك انقرض مذهبه، لذا ما تجد من مذهب سفيان الثوري إلا في كتب المتقدمين، في كتب ابن جرير الطبري أو في كتب كذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى، ينقلون عن بعض مؤلفات أصحابه عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله: قوله عن جابر هو ابن جبر بالجيم والموحدة.
عن منصور قرأت.
قوله رحمه الله: قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100.
وهو كذلك من الثقات الأثبات. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر،
ومجاهد كما يذكر من يذكر من العلماء رحمهم الله تعالى بأنه كان يلقب بإمام المفسرين في طبقة التابعين، كان يلقب بإمام المفسرين في طبقة التابعين رحمه الله تعالى، وذلك لأنه عرض القرآن من أوله إلى آخره على حبر هذه الأمة على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما ثبت ذلك بإسناد الصحيح إلى مجاهد قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات، وفي رواية عرضت القرآن مطلقا، وجاء في رواية أنه أكثر من ذلك، لكن المحفوظ أنه عرضه عليه من أوله إلى آخره، وكذلك جاء أنه عرضه عليه 3 مرات، قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية. ما معنى يوقفه عند كل آية؟ أي يسأله عن كل آية، وهذا يدل على أنه أخذ علمه عن من؟ عن عبد الله بن عباس. ومع هذا له رحمه الله تعالى بعض الاجتهادات وبعض الأقوال الذي يخالفه فيه غيره ويكون الصواب مع غيره، وهذا قليل وقليل جدا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله كان يلد لهم السويق فمات فعتفوا على قبره، وفي رواية فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه فصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله وكذا قال،
طيب وكما ترون إسناد صحيح في هذه القصة، وقد تقدم الكلام معنا هذا عند الأبواب الذي مضت، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تكلمنا عليها عند ذلك أن اللات منهم من يشددها فيقول اللات ومنهم من يخففها، فمن يشددها يجعلها على أنه رجل كان يلد ماذا؟ السويق. والقول الثاني بالتخفيف على أنها كانت صخرة، على أنها كانت صخرة كما مر معنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات 83. قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلد سويق الحاج. قال ابن خزيمة وكذا العزاء وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد أنا العزى ولا عزى لكم. قال رحمه الله تعالى قال
طيب من هو واضح الشاهد من هذا الأثر عن مجاهد وكذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واضح، وهو أنهم غالوا في هذا الرجل الصالح اللات فعكفوا عليه أولا يعبدون الله جل وعلا عند قبره، ثم آل بهم الأمر إلى ماذا؟ آل بهم الأمر إلى أن عبدوه، إلى أن عبدوه واتخذوا قبره وثنا يعبد من دون الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال الشارح رحمه الله تعالى قلت وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت، أما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور.
طيب أما حديث أبي هريرة الذي قال رواه أحمد والترمذي وصححه فإسناده حسن ويرتقي بشواهده إلى الصحة، إسناده حسن ويرتقي بشواهده إلى الصحة. وأما حديث حسان ابن ثابت فهو من طريق يعني ذكر كما ذكر رحمه الله تعالى رواه ابن ماجه وكذا رواه أحمد وغيره، وفيه عبد الرحمن ابن نبهان، فيه عبد الرحمن ابن نبهان لم يوثقه معتبر، وقال الحافظ في التقريب مقبول، أي إن توبع وإلا فلين. فحديثه في الشواهد والمتابعات، فيرتقي مع حديث أبي هريرة السابق إلى الحسن لغيره، يرتقي مع حديث أبي هريرة السابق إلى الحسن لغيره. واضح هذا يا إخوة؟ فحديث أبي هريرة حسن لذاته ويرتقي إلى الصحة بشواهده، وحديث حسان بن ثابت حسن لغيره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ، فقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي.
الحاصل أن صالح، أن أبا صالح مولى أم هانئ، ويقال له بادام، ويقال باذان بالميم وبالنون، مختلف فيه من أهل العلم، مختلف فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يصلح في الشواهد المتابعات أم لا. فمن أهل العلم من تكلم فيه بكلام شديد فترك حديثه، ومنهم من تكلم فيه ولكن جعله في رتبة الشواهد والمتابعات، ومنهم من حسن حاله، والأقرب أن حديثه لا يرتقي الحسن. وكذلك بالنسبة هل يصلح شواهد المتابعات أم لا، محل اجتهاد، وبعض أهل العلم يمشي حديثه في الشواهد والمتابعات، بقي هل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفيه لعن الله زائرات القبور يرتقي بحديث أبي هريرة وحديث حسان الذي لفظه لعن الله زوارات القبور زائرات، يرتقي بزوارات أم لا؟ هذا محل اجتهاد، فمن نظر إلى اللفظ من حيث زائرات وزوارات ربما يقول إن اللفظ متقارب والمعنى متقارب، فيقول يكون هذا شاهدا لهذا. واضح يا جماعة؟ لأن فيه النهي عن زيارة النساء للقبور، فباعتبار هذا المعنى ربما يرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، وهذا ما ذهب إليه جماعة من المحققين عليكم السلام، وبعض أهل العلم، ذهب إلى مذهب الترجيح، وذلك لأن لفظ زائرات غير لفظ زوارات، لفظ زوارات صيغة ماذا؟ مبالغة، أي فيه الإكثار من الزيارة، بخلاف لفظ زائرات فإن فيه ماذا؟ إطلاق الزيارة دون تكثير. فالحاصل أن الحديث محتمل، للتحسين، وسيأتي معنا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ذهب إلى تحسينه، وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فيقوي لفظ زوارات، ويقول إن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه روي بأكثر من لفظ، روي بلفظ زائرات وبلفظ زوارات. قال فيدل على أن المحفوظ لفظ ماذا؟ زوارات. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذوا أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب، وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات. وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف.
واضح يا جماعة، وهذا مصير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تحسين الحديث، إلى تحسين الحديث بحديث أبي هريرة، وهو محتمل كما سمعتم، وهو محتمل إذا نظر الإنسان إلى معنى الزيارة، إلى أن النهي عن زيارة النساء القبور. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.
وهذا من فقه أو قول من تفقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تعرض إلى حديث عائشة من حيث الصحة وعدمه، بل سلم إلى تصحيحه، سلم إلى تصحيحه، وهو حديث حسن، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حديث حسن، سيأتي الكلام عليه بإذن الله جل وعلا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى المعنى. فعائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد أن مات، ثم قالت أبيات من الشعر، ثم قالت: لو شهدتك ما زرتك، بمعنى أنها وقفت على قبره، ولما مات كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاه غير موجودة، لأنه مات في مكة ودفن في سرف، فكانت عائشة في المدينة، فلما جاءت حاجة أو معتمرة ذهبت وزارت قبر أخيها، ثم قالت: لو شهدتك ما زرتك، بمعنى لو كنت حاضرة وشهدتك قبل موتك لما زرتك. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء. واضح يا جماعة؟ لأن عائشة قالت ماذا؟ لو شهدتك قبل أن تموت وكنت حاضرة لما احتجت إلى ماذا؟ إلى زيارتك. ولو كانت الزيارة مستحبة لما احتاجت إلى أن تقول هذه المقالة. واضح يا جماعة؟ لو هذا من فقه شيخ الإسلام. قال رحمه الله: إذ لو كان كذلك لاستحب زيارته سواء شهدته أم لا. وهذا واضح، واضح يا جماعة. الرجل إذا شهد الميت هل يستحب له أن يزوره فيما بعد أم لا؟ الجواب نعم. واضح يا جماعة. وأما المرأة فعائشة تقول: لو شهدتك لما زرتك، فهذا يدل على أنها زارته وأن زيارتها له ليست مستحبة، ولكن لأنها لم تشهده فأحبت أن تزور قبر أخيها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت: فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة.
أي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جعله ماذا؟ حجة له لا عليه. واضح يا جماعة؟ لا. هذا الحديث استدل به من استدل على جواز زيارة النساء للقبور، على جواز زيارة النساء للقبور. واضح يا جماعة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدل به على ماذا؟ على أن زيارة النساء للقبور غير مستحب، على أن زيارة النساء للقبور غير مستحب. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذا سياق لحديث عائشة رواه الترمذي برواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأترم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم، نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها.
واضح هذا جماعة؟ عبد الله بن أبي مليكة يقول: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت عائشة ماذا؟ قالت: نعم. فهذا يدل على أن عائشة كانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة ماذا؟ القبور، وهذا كان أمرا مستقرا حتى عند التابعين. لذا قال عبد الله بن أبي مليكة لعائشة رضي الله عنها ما قال، واضح يا جماعة. لكن أم المؤمنين قالت نهى عن زيارة القبور، ثم ماذا؟ ثم أمر بزيارتها. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، واضح يا جماعة، فإن تذكر الآخرة. وهذا الحديث كما سيأتي معنا مختلف في فقهه، فمن أهل العلم من قال إن هذا خاص بالرجال، ومن أهل العلم من قال هذا عام للرجال والنساء، وظاهر مقالة عائشة تدل على الثاني، على أنها فهمت منه ماذا؟ العموم. واضح يا جماعة أم لا؟ وحديث عائشة هذا كما ترون إسناده صحيح، حديث عائشة هذا إسناده صحيح، رواه الإمام الحاكم والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فأجاب شيخ الإسلام عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفع ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة.
واضح هذا يا جماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: أما هذا الحديث فليس فيه حجة. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي مليكة ما قال لها أليس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أو زوارات القبور، ولكن قال ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن زيارة القبور من حيثه. فأجابت عائشة رضي الله عنها بالجواب ماذا؟ بالجواب العام. واضح يا جماعة؟ استفسر عنها عن حكم عام فأجابت عن حكم عام. واضح يا جماعة كلام شيخ الإسلام؟ يقول ولم تذكر أو لم يذكر التابعي الحكم الخاص بالنساء، إذ لو ذكر الحكم الخاص بالنساء لما كان لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أن ترد الخاص بالعام. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الخاص يقضي على ماذا؟ على العام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، فالاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور فكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرته.
وهذا كذلك وجه آخر شيخ الإسلام رحمه الله في قوله، في قول عائشة ثم أمر بزيارتها، يقول الأمر أقل أحوالي أنه ماذا؟ أنه الاستحباب. واضح جماعة أم لا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها أقل أحوالي بأنه الاستحباب، وهذا في حق الرجال لا خلاف فيه. واضح جماعة؟ في حق الرجال لا خلاف فيه، أما في حق النساء فلا أحد يقول باستحباب ماذا؟ زيارة النساء للقبور، فلا أحد يقول باستحباب زيارة النساء القبور. بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن أن الناس في زيارة النساء القبور على ثلاثة أقوال، أن العلماء في زيارة النساء القبور على ثلاثة أقوال. القول الأول القول بالتحريم، القول الأول القول بماذا؟ بالتحريم، أي بتحريم زيارة النساء القبور، مستدلين بالأحاديث المذكورة معنا الذي مرت لعن الله زوارات وزائرات على تحسينه، زوارات القبور وزائرات القبور على القول كذلك بماذا؟ بتحسينه، وكذلك ما جاء في معناها. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، أو ذهب إليه جماعة من أهل العلم. والقول الثاني القول بالكراهة، القول بالكراهة أي بكراهة زيارة النساء للقبور، وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى قال إحدى الروايات عن أحمد، إحدى الروايات عن أحمد. واستدل هؤلاء بحديث أم عطية في الصحيحين، وفيه قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، فقالوا فقولها ولم يعزم علينا يدل على الكراهة، يدل على ماذا؟ على الكراهة. القول الثالث القول بالإباحة، أي أن زيارتهن للمقابر مباحة جائزة، وهذا كذلك رواية عن أحمد. واستدلوا بأدلة منها هذا الذي جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك بالعمومات، إني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فالحاصل على حسب ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ما هناك أحد يقول بماذا؟ بالاستحباب، باستحباب زيارة النساء للقبور. أحسن أحوال زيارة النساء للقبور أن تكون ماذا؟ أن تكون مباحة. واضحة جماعة؟ لا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، يدل على أنه خاص بماذا؟ بالرجال، لأنه مستحب. واضحة جماعة؟ وهذا كذلك من دقيق فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال فهذا يبين أنه أمر، أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب. قال والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. واضح جماعة أم لا؟ طيب فضح.
قال رحمه الله تعالى واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ. والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عن أصحابه. وكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة، يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذا الآخر.
واضح هذا جماعة؟ وهذا كذلك ترجيح آخر من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحريم زيارات النساء للقبور. واضح هذا جماعة؟ يقول لو فرض أن هذا الحديث العام قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا عام يتناول الرجال والنساء، وسبقه النهي الخاص، فإن العام لا يقضي على ماذا؟ لا يقضي الخاص ولا يتناول ماذا؟ الخاص. واضح هذا جماعة؟ لا. فيكون العام على عمومه، ويستثنى منه هذه الصورة الخاصة، وهي من؟ وهي زيارة النساء القبور. يقول فكيف إذا لم يعلم التاريخ؟ فمن باب أولى أن لا يقال بأنه ماذا؟ بأنه منسوخ. واضح جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه. أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان، قيل أنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل، وقيل أنه يحمل على ذلك عند الإطلاق.
وهذه مسألة أصولية يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استطرادا، هل الألفاظ التي جاءت في الشرع فيها إطلاق الحكم على ماذا؟ على الرجال يدخلها النساء، أم يحتاج إلى دليل خاص؟ ذكر قولين كما ترون، والراجح الثاني والمشهور والثاني، إلا أن تدل قرينة على أن المراد بهم الرجال خاصة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء. ولو كان النساء
العام الضعيف لماذا؟ للاحتمال الموجود فيه. واضح يا جماعة؟ الاحتمال الموجود فيه، هل يدخل النساء أم لا، على القولين السابقين. فعلى القول بأن النساء يدخلن يكون هذا، هل هو من باب النص أم من باب التغليب؟ يا جماعة من باب التغليب، فيكون من باب ماذا؟ من باب العام الضعيف. واضح يا جماعة أم لا؟ قال والعام لا يعارض الأدلة الخاصة. واضح يا جماعة أم لا؟ ولا ينسخها عند الجمهور. وهذه كذلك مباحث أصولية ومرجحات يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فضل.
قال رحمه الله تعالى ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور. ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.
وهذا كذلك برهان آخر من أن أحد من الأئمة يقول باستحباب خروج النساء لزيارة القبور وللخلفاء الراشدين. واضح يا جماعة؟ وهذا يؤكد ما تقدم من أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها إنما المقصود بهم الرجال خاصة دون النساء، لأن أقل أحوال الاستحباب، ولا أحد يقول باستحباب خروج النساء إلى المقابر لزيارة. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، هكذا في مسند أحمد. ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة.
طيب، أولا الحديث المذكور في قوله يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، الحديث جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يحيى بن الحارث وفيه ضعف، ولكن الحديث شواهد يتقي بها إلى الحسن، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز. هذا أمر. أمر ثاني قوله رحمه الله: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها عن الجزع والندب إلى الجزع والندب وماذا؟ والنياحة. معروف حال النساء إذا وقفت على القبور ستبكي ويحصل منها ويحصل إلا القليل من العاقلات الحازمات، وإلا فإن الأصل في النساء ماذا؟ قلة العقل وقلة ماذا؟ وقلة الدين. واضح جماعة أم لا؟ لذا قال شيخ الإسلام: لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسبب الأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع. واضح جماعة أم لا؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لو فرض أنها مباح لكن ترتب عليها محرم، واضح يا جماعة، ولا يستطيع أن يضبط هذا المحرم، فيقال إذا كان كذا فيفعل وإن لم يكن كذا فيفعل. إذا كان لا يستطيع أن يضبط هذا المحرم فالأصل ماذا؟ المنع والإباحة. الأصل المنع. واضح يا جماعة أم لا؟ وسيأتي تقرير هذا من كلام شيخ الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك.
قد يقول إنسان مثلا: النظر إلى الزينة الباطنة التي تتزين فيها النساء مثل الأزواج. واضح يا جماعة؟ قد يقول إنسان: هناك بعض الرجال شرفاء وفيهم عفة وفيهم صلاح، فكيف نمنعهم؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ الجواب أن الشريعة جاءت بماذا؟ بسد أبواب الشر وإغلاقها، والعمل بماذا؟ بالمظنة الغالبة دون النظر إلى ماذا؟ إلى الأفراد. واضح يا جماعة؟ كذلك الخلو بالأجنبية. قد يقول إنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الدخول على النساء، كما في حديث عقبة في الصحيحين، فقال الحم قال الحم والموت. قد يقول إنسان: هناك من الناس من هو صالح وخير، فهل يجوز أن يجلس مع امرأة أجنبية لوحدها؟ فما هو الجواب يا جماعة؟ ها يا جماعة، الآن إنسان طيب وأمين وخير وصالح، أول ما يسمع الآية يبكي، إيش نقول في هذا؟ نقول محرم. الشريعة جاءت بماذا؟ بالتحريم، ولو على ماذا؟ على غلبة الأمور، كما قال أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة كان علق الحكم بماذا؟ بمظنتها. فهو مظنة الإنسان هذا الصالح قد وقد، وكما قال سعيد بن المسيب: لو أؤتمنت على بيت مال وجدتني على ذلك أمينا، ولو أؤتمنت على امرأة سوداء لما أؤتمنت على ذلك، أو لما وجدت نفسي أمينا عليها امرأة سوداء، أو قال جارية سوداء، واضح يا جماعة؟ لا، وهو من سيد التابعين، سعيد ابن المسيب. فالحاصل أن الشريعة جاءت بماذا؟ بإغلاق وسائل وأبواب الشر، وسائل وأبواب الشر كما قال رحمه الله تعالى بمظنة تلك الأمور، بمظنة تلك الأمور، بوقوع تلك الأمور على وجه العموم، وإن كان قد يتخلف في بعض الأفراد لبعض الأمور. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.
وهذا واضح.
قال رحمه الله تعالى: ومن العلماء من يقول التشيع كذلك،
أي تشيع المرأة الجنازة، تشيع أي تتبع الجنازة، اتباع المرأة وتشيع الجنازة، كذلك حكمها كذلك. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأزورات، فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت. فقوله لفاطمة: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة.
طيب، أما الحديث الأول ارجعن مأزورات غير مأزورات، فرواه ابن ماجه وغيره من حديث أنس، جاء من حديث علي عند ابن ماجه، جاء من حديث علي ابن أبي طالب عند ابن ماجه، وفيه إسماعيل ابن سلمان الأزرق، وهو ضعيف باتفاقهم، أي باتفاق الحفاظ. إسماعيل بن سلمان الأزرق فهو ضعيف باتفاق، وقال النسائي متروك. وفيه أيضا دينار ابن عمر وقد كذب، وجاء كذلك من حديث أنس رواه أبو يعلى، وفيه الحارث بن زياد قال الذهبي ضعيف مجهول، الحارث بن زياد قال الذهبي ضعيف مجهول، وله طريق أخرى فيها أبو هدبة، قال ابن معين كذاب خبيث. أما الحديث الآخر وهو قوله لفاطمة: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة، فقد رواه أبو داود من حديث ابن عمر، وكذا رواه النسائي وغيرهما، وهو حديث منكر، فيه ربيعة ابن سيف المعافري عنده مناكير، وقال النسائي عقب إخراجه للحديث: ربيعة ضعيف. فالحاصل أنهم استدلوا بهذه الأحاديث على ماذا؟ على النهي عن زيارة أو عن اتباع النساء للجنائز، عن اتباع النساء للجنائز. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فهو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس. وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا.
وهذا واضح كذلك، يعني كما هو واضح أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الأدلة والحجج على منع زيارة النساء، ثم ذكر أدلة المخالفين في تجويز زيارة النساء، ثم بيّن أن الصحيح في المسألة هو ترجيح تحريم زيارة النساء للقبور. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب، فلا يثبت به النسخ.
يعني حديث فاطمة كما تقدم معنا فيه ضعف، وحديث عائشة صحيح، وقول رحمه الله تعالى معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت فيه ماذا؟ فيه النسخ. أما حديث فاطمة فواضح، وأما حديث عائشة كذلك فبما ذكره شيخ الإسلام لو أني شهدتك ما زرتك، واضح يا جماعة؟ وهذا يدل على أنها لم تقل بالنسخ، لم تقل بماذا؟ بالنسخ، بل بقيت على الأصل، ولكن زارته لأجل هذا المعنى، لأنها لم تشهد قبل موته رضي الله عنه. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث فالنزاع، وأما تعليمه
بلا نزاع
وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا دارت القبور ونحو ذلك،
وهذه من الأدلة كذلك أن عائشة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبرها، في زيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له كيف أقول في زيارة قبر أخيها، فقال كيف أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الحديث، فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قولي كذا يدل على ماذا؟ على إذنه لها بالزيارة. فالله.
قال رحمه الله تعالى: وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا دارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم.
طيب، وهذا محتمل، وكذلك كما ذهب بعض المحققين من أهل العلم أن هناك جمعا آخر، أن هناك جمع آخر بين الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوارات القبور، وهن المكثرات من زيارة القبور، وهن المكثرات من زيارة القبور. وأما الزائرات القبور بالنذرة وبالضوابط الشرعية فلا بأس، بالنذرة في الضوابط الشرعية فلا بأس، وعليه يحمل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا القول كما تروا له حظ وافر من الوجاهة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن إسماعيل في كتابه تقرير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرقت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع، حتى يغرزوا في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرق القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة ومعروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. ومنه
طيب
تعلم
هذا كما هو واضح من كلام الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام، وهذا كذلك يؤيد ويقرر ما تقدم من أن الناس أول ما يبدأون بماذا؟ باستحسانات، يبدأون باستحسانات وتكون الأمور في بداية أمرها حسنة، ثم مع الأيام واندراس العلم وظهور الجهل وتتابع الأبناء يظهر بعد ذلك ما لم يكن يخطر ببال الآباء من عبادة أولئك المقبورين في تلك القبور التي قد بنوها وشيدوا عليها تلك المشاهد. فضل.
قال رحمه الله تعالى: ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم.
واضح.
قال رحمه الله تعالى: قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله. قوله والسرج. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيحت إخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. قوله: رواه أهل السنن، يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يرويه النسائي.
سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.